بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. هذا الحديث ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. وقد مر بنا حديث أبي هريرة وحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إثبات أن الله فرض الحج وأن على الناس أن يحجوا. وجاء فيهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال له: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وفي رواية: ولو لم تفعلوا لا عذبتم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في رواية أبي هريرة: ذروني ما تركتكم عليه. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنت بتلك المسائل، حتى أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم تسؤكم. فكان الناس وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون من يأتي من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث حديث الباب، وهو قوله إن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: هل على النساء من جهاد؟ يعني بكثرة ما جاء من الأدلة التي تبين فضل الجهاد في سبيل الله وفضل المجاهدين في سبيل الله، وأنه ينبغي للناس أن يعنوا بالجهاد، لأنه ذروة سنام الإسلام، ولأن فيه رفعة الدين وعلو الدين. ولذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، فأخبر أن على النساء جهاد، وقوله على النساء جهاد مشعر بأن ذلك على سبيل الواجب، وأن ذلك مما يجب عليهن، لا أنه مندوب. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، ثم بين ذلك بأنه الحج والعمرة. وكون الحج والعمرة جهاد للمرأة لأن فيه بذل جهد وطاقة، وفيه تحرك سريع، وفيه تنظيم يشبه تنظيم الجيش وتنظيم القتال، حيث الناس يعني ينزلون في منزل صباحا ويرحلون منه مساء، وينزلون في غيره مساء ويرحلون منه صباحا، أشبه ما يكون بمنازل الجيوش، لذلك قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولأن النساء يلقين مشقة في أداء الحج والعمرة، لكن لما كان الرجال معتادين مثل هذا التحرك لم يكن بالنسبة لهم يعني ذا مشقة، إذ مشقة الجهاد في سبيل الله أعظم. وأما لما كان النساء لا يتعرضن لمثل هذه المواقف ولمثل هذه المناظر، لذلك عد تحرك الناس في الحج وبذل الجهد والطاقة في الحج وما يلقاه الناس من شدة في الطواف وفي السعي وفي الصعود إلى عرفات وكذلك في رمي الجمار، سمي ذلك بمثابة الجهاد الذي لا قتال فيه. فهذا الحديث مما استدل به العلماء على أن الحج والعمرة واجبان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما جهاد في حق المرأة. لكن يشكل على هذا الاستنباط أن الجهاد في أصله ليس بواجب على الكل، ليس بواجب على العيان، وإنما هو واجب على فرض الكفاية. الأصل فيه أنه واجب على الكفاية إلا إذا تعين. وأما بالنسبة للمرأة فحيث إن الجهاد ليس بواجب عليها، وما تقوم به من أعمال هو بمثابة الجهاد، لذلك لا يصلح أن يكون هذا الحديث دليلا من الأدلة التي تنص على وجوب الحج والعمرة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله الشارح رحمه الله: واستدل القائلون بعدم الوجوب، يعني بعدم وجوب الحج، بما أخرجه الترمذي وصححه، وأحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، يعني ليست بواجبة، وأن تعتمر خير لك. هذه الرواية جاء فيها أن أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا يعني تكرارا أن الأعرابي هو من يسكن البادية، سواء كان من العرب أو من غير العرب، وليس هذا تعريف خاص بالعرب، بل كل من سكن البادية يسمى أعرابي، ومن سكن الحاضرة يسمى بالحضري، فإن كان يعني عربي النسب قيل عربي، وإن كان غير عربي النسب نسب إلى إيه؟ إلى جنسه. لكن الأعراب هم سكان البوادي. قال: فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ يعني هل هي لازمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني ليست بواجبة، وأن تعتمر خير لك، أي إنها مشروعة مندوبة. وهو نص صريح في أن العمرة ليست بواجبة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن من أهل العلم من قال بوجوبها، منهم الإمام الشافعي في أصح قوليه، وكذلك الإمام أحمد، ونقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وعن بعض التابعين، وكثير من أهل العلم رأى وجوب العمرة. فماذا يصنع بمثل هذا الحديث؟ لذلك نبه الشارح أعني الإمام الشوكاني بأن هذا الحديث لم يثبت عند كثير من أهل العلم ولذلك لم يعملوا به. قال: وفي رواية أولى لك، يعني خير لك أن تعتمر. قال: وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. قال: وتصحيح الترمذي له فيه نظر، يعني لا يسلم للترمذي. قال: لأن الأكثر على تضعيف الحجاج يعني ابن أرطاة، واتفقوا على أنه مدلس، وإذا كان مدلسا لا يظهر أثر تدليسه إلا إذا كانت الرواية معنعنة، أما إذا صرح بالتحديث فلا أثر للتدليس. انتهى يعني ما نقله الحافظ، انتهى ما نقله الإمام الشوكاني على أن تصحيح الترمذي إن له إنما ثبت في رواية الكروخي فقط. على أنه واتفقوا على أنه مدلس. قال النووي: ينبغي أن لا يغتر بالترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه، يعني على تضعيف الحجاج بن أرطاة، فيكون ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله من الحكم عليه بالصحة إنما هو يعني أمر انفرد به. لكن هنا يذكر الإمام الشوكاني أن للإمام الترمذي مخرجا، فإن التصحيح لم ينقل إلا من رواية لبعض أسانيد أو لبعض نسخ الترمذي، ليست كل نسخ الترمذي تنص على التصحيح، وإنما نسخة واحدة هي التي قالت بالتصحيح، وجل النسخ لم تصرح بالتصحيح، فيكون هذا يعني مما يرجح أن النقل عن الإمام الترمذي ليس دقيقا. يقول: على أن تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكروخي فقط. قال: وقد نبه صاحب الإمام، وقد عرفنا صاحب الإمام هو ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد، حيث شرح كتاب الإلمام، ألف كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام، ثم بدأ بشرحه وأكمل ربعه، وتوفي رحمه الله ولم يتم. قال: وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يرد على قوله حسن، هكذا عندكم؟ الظاهر والله أعلم أن العبارة فيها تصحيف أو فيها تحريف، ولعل صوابها قال: وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله حسن في جميع الروايات، بالزاي بدلا من الراء، أي لم يزد الترمذي في قوله معلقا على هذا الحديث إنه حديث حسن، لم يزد على قوله حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي. وقد قال ابن حزم إنه مكذوب باطل، يعني ابن حزم حكم على الحديث بأنه لا يصح وأنه مكذوب. قال: وهو إفراط، ومعنى إفراط يعني إيه؟ يعني وهو مبالغة من ابن حزم، لأن الحجاج يعني ابن أرطاة الراوي والذي عليه مدار الرواية، وإن كان ضعيفا فليس متهما بالوضع، ولذلك لا يحكم على حديثه بأنه إيه؟ موضوع. قال: وقد رواه البيهقي من حديث سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب. ها؟ إيش؟ لا، نحن عندنا بالفاء. إيش عندك في النسخة يا شيخ هود؟ ها؟ بالقاف. بالفاء ولا بالقاف؟ في شيء اسمه القاء؟ ها؟ إما بالفاء وإما بالقاف. على كل يعني يراجع في كتب الرواية. قال عن وقد رواه البيهقي من طريق سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه بنحوه. قال: ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. قال: ورواه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح. لكن يقول هذه الرواية لا تصلح. لماذا؟ قال: وعصمة وأبو عصمة قد كذبوه. فهذه الرواية لا تصلح للاعتضاد. ها؟ أما الروايات السابقة لم يتكلم فيها، مما يدل على أنها شواهد وأنها مقبولة وأنها تعضد رواية الحجاج. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البيهقي وابن حزم، يعني وفي الباب روايات عن أبي هريرة عند ابن حزم، وظاهر ها؟ نعم وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني وابن حزم والبيهقي، أي أخرج الدارقطني وابن حزم والبيهقي في كتبهم ومؤلفاتهم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وظاهره أن الدارقطني في سننه، وهكذا البيهقي إذا أطلق، وابن حزم في كتابه المسمى بالمحلى. أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمرة تطوع. لكن يقول: وإسناده ضعيف كما قال الحافظ. وهذا لا يصلح أيضا أن يكون شاهدا لحديث الباب، لأن أن يكون شاهدا لا يصلح أن يكون شاهدا لحديث عائشة الآتي، لكنه في جزئه الأول يصلح أن يكون شاهدا لحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، إذ فيهما إيجاب الحج. وهو أيضا من الأدلة التي يستدل بها من قال بأن العمرة ليست بواجبة، إذ جاء النص بعدم وجوبها كما جاء في حديث الأعرابي. قال: وعن طلحة، أي وفي الباب عن طلحة يعني ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، عند ابن ماجه قال بإسناد ضعيف. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي قال، عند البيهقي يعني أخرجه، قال الحافظ: ولا يصح من ذلك شيء. وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره، يعني حديث الحجاج، وهو محتج به عند الجمهور، قال ويؤيده ما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. ها؟ ما سمعت. قال ويؤيده ما عند الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة. يعني وجه الاستدلال فيه أنه قاس الواجب على الواجب والمندوب على المندوب. قال واستدل القائلون بوجوب العمرة بما أخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بلفظ الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، وهو ظاهر في الدلالة في أن الحج واجب، في أن العمرة واجبة كالحج. قال وأجيب عنه يعني من قبل القائلين بعدم الوجوب بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال وفي الحديث أيضا انقطاع. قال ورواه البيهقي موقوفا على زيد يعني ابن ثابت. إذن فكأن الحديث فيه كم علة؟ في ثلاث علل: ضعف السند المرفوع، وصواب السند الموقوف، وأن الحديث فيه انقطاع. قال الحافظ وإسناده أصح يعني إسناد الموقوف. قال وصححه الحاكم ورواه ابن عدي عن جابر لكن في إسناده ابن لهيعة، فالحديث ضعيف. قال وفي الباب أي من الأحاديث التي تدل على وجوب العمرة عن عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال جبريل وفيه وأنت حج وتعتمر، لكن يقول أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم، فظاهره أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج. قال وعن عائشة يعني وفي الباب عند أحمد وابن ماجه قال وفي الباب أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد وابن ماجه قالت يا رسول الله على الناس جهاد قالت يا رسول الله على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا هو الحديث الذي عرضناه في أول الدرس، وقال إنه رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح، فهو أيضا يرجح وجوب العمرة. قال وسيأتي. ومع ذلك يقول الشيخ بعد أن ساق هذه الأدلة قال والحق عدم وجوب العمرة، ولا أدري ماذا يعني يقول عن حديث عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما وهما نصان في وجوب العمرة. قال لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف. أولا يصلح حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما لأن يكون دليلا يثبت به التكليف؟ هذا سؤال يطرح. يقول ولا دليل يصلح لذلك، لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب، إلا أننا عند استعراضنا للأحاديث التي وردت بعدم الوجوب لا نجد أو لا نراها صالحة. والحسن لغيره يحتج، قال وقد احتج العلماء به. إيه؟ لكن ماذا يقول في حديث عائشة والذي نص فيه على أن إسناده صحيح؟ وماذا قال في حديث عمر الذي ساقه هو وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم ولم يتكلم عليه؟ ها؟ يعني على كل حال هو سيذكر أيضا أحاديث أخرى، لكن يعني لم يبين المؤلف رحمه الله والشارح ما موقفه من هذه الأحاديث. قال ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. قال ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحج في حديث بني الإسلام على خمس، واقتصار الله جل وعلا على الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني ولم يذكر العمرة. قال وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي قريبا وسيأتي الجواب عنه. نعم. إيه لكن هذه الأحاديث التي ذكر على أساس أنه يعتضد بها هو نفسه قال إنها لا تصلح للاحتجاج لما فيها من الضعف. حديث عمر وحديث عائشة.
لا سيما مع
إيه؟
اي
حديث عائشة وحديث عمر صرح فيه ما بوجوب العمرة، والأحاديث التي قبلها التي لم تصرح أو التي صرحت بعدم وجوب العمرة متكلم فيها. حديث الأعرابي كما مر بنا أنه ضعيف لوجود الحجاج بن أرطاة فيه. على كل حال يعني سنرى نهاية المطاف. نعم اجبر. ما سمعت. ايه لكن قوله عليهن ماذا تقول فيه؟ لأنه هذا في لغة الشارع دليل على الوجوب. قال ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على الحج في حديث بني الإسلام على خمس، أي لم يذكر فيه العمرة. نعم. واقتصار الله جل وعلا على الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي قريبا وسيأتي الجواب عنه. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال فلفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله، يعني عندما يلزم الإنسان نفسه عندئذ يكون إيه؟ يكون الحكم الأمر بالنسبة له لازمة. لكن نحن مر بنا في باب الصوم أن الشروع في التطوع لا إيه؟ لا يلزم. مر بنا في باب الصوم أن الشروع في التطوع لا يلزم. قال: فلفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله. قال: ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان وأهل السنن وأحمد والشافعي وابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. يعني كأنه يريد يقول إن سبب الآية يدل على أن العمرة ليست بواجبة، لأن الرجل كان قد شرع فيها، ولذلك قال له: انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، ها، انزع عنك الجبة التي فيها الطيب واغسلها وأتم عمرتك. قال: فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية، فهذا السبب في نزول الآية، والسائل قد كان أحرما وإنما سأل كيف يصنع، يعني بالمخيط وبالطيب. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. قال: الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك، وفيه إشارة إلى وجوب العمرة، يعني وقد تقدم البحث عن ذلك، أي إن العمرة مثل الجهاد، فحيث إن الجهاد لا يجب على المرأة كذلك لا يجب عليها العمرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. متفق عليه. قال: وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. يعني هذا القول من المؤلف، يعني المجد بن تيمية. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وهذا محل الشاهد. قال: وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. قال: ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود. ساق المصنف رحمه الله ثلاثة أخبار في مسألة وجوب الحج، وفي الاستدلال على أن الحج والعمرة واجبان أو لا، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ يعني على سبيل الإطلاق. فقال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ يعني ماذا يأتي بعد ذلك؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. هذا الخبر جاء روايات أخرى تبين أن أفضل الأعمال أشياء غير هذه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأله أي الأعمال أفضل، قال إيه؟ الإيمان بالله. قلت ثم؟ قال بر الوالدين. وفي بعض الروايات سألته أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا؟ قال الجهاد. وفي هذا الحديث ذكر الإيمان والجهاد والحج. ومثل هذه الأحاديث العلماء يجمعون بينها ولا يرون فيها تعارضا، لأن هذه مواقف مختلفة ومسائل متعددة سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب. ويقول أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ حال السائل، يلاحظ حال السائل فيسأله بناء على ذلك. أو يلاحظ حال السائل فيجيبه بناء على ذلك. أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل وفي كل مرة يعلمه الله سبحانه وتعالى بأشياء من فضائل الأعمال فيبينها للناس كما أعلمه الله جل وعلا. الشاهد أن هذه الروايات يكمل بعضها بعضا ولا يلزم من اختلافها أنها متعارضة، ولا يلزم من اختلافها الحكم بتعارضها، لأنها ما دامت جاءت في مواقف ومواطن وصور مختلفة فهي من باب التنوع ومن باب ذكر الأمور المتنوعة لأنها من باب الاختلاف. ولذلك جاء في حديثه إيمان بالله ورسوله، وقدم الإيمان بالله ورسوله لأنها أساسه ولأنها بدايته ولأن كل الأعمال متوقفة على صحة الإيمان. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك لمن كان قد عرف منه أداء الطاعات وأداء العبادات فوجه إلى الجهاد في سبيل الله، لأن فيه إعلاء كلمة الله، وكما جاء في الحديث إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولذلك كان من أفضل العبادات. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. والمراد بالحج المبرور يعني الحج الذي أدي كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقيل المبرور معناه الذي خلا من الإثم أو الذي خلا من النقص، لكن قولنا أن يؤدى الحج بالصيغة التي أمر الله سبحانه وتعالى وبه الصيغة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا يجمع كل الاحتمالات في تفسير كلمة المبرور. ولذلك قوله والحج المبرور يعني الحج الذي يؤدى بالصيغة والأسلوب الذي جاءت به السنة النبوية. وجاء به خبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قيل ثم ماذا قال حج مبرور؟ قال الحديث متفق عليه. يقول المجد بن تيمية رحمه الله وهو حجة، يعني وهذا الحديث حجة لمن فضل نفل الحج، ومعنى نفل الحج يعني الحج التطوع، لمن فضل عمل الحج التطوع على نفل الصدقة، يعني على الصدقة التطوع. لماذا؟ لأن الصدقة المتطوع بها إنما هي طاعة مالية، ونفل الحج إنما هو طاعة بدنية ومالية، فما جمع بين النوعين من التطوع، التطوع المالي والتطوع البدني، كان أكثر ثوابا ممن اقتصر على واحد منهما. حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحج المبرور يتبع الحج هذا في سبيل الله، وهما يأتيان في الدرجة الثانية بعد الإيمان بالله، فقدم الحج على أعمال الصدقة وعلى غيرها من النوافل، لذلك كان الحج المبرور أفضل من نفل الصدقة. قال وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان، وذكر باقي الحديث. هذا الحديث هو رواية من روايات حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإعلام جبريل الناس عما كان يدور في أذهانهم من أسئلة، فكان مما يجول في خاطرهم معرفة ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان ومتى تقوم الساعة وما هي علاماتها، هذا ما كان يجول في خواطر الناس، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل يعلم الناس هذه المسائل. وجبريل جاء في هيئة وفي صورة رجل أعرابي، أو في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من أهل المدينة، وكذلك هو يعني لم يأتي في صورة المسافرين حيث يظهر عليهم الشعث والإغبرار، حيث جاء نظيفا نقيا، لذلك كان محل استغراب من الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك مما استغربه الصحابة رضوان الله عليهم عنه من حيث سؤاله ومن حيث عرضه الأسئلة وجلوسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وابتداءه بالأسئلة ثم تصديقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسئلته، كان ذلك محل الاستغراب والاستفسار. وبعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة التي سألها جبريل، انطلق جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأن يعيدوا عليه الرجل فلم يتمكنوا حيث اختفى، يعني إذ غير من هيئته ولبسه. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبروه بما أحسوا به من أمر جبريل، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا في هذا الحديث مناسبته للترجمة قوله وأنت حج وتعتمر، وهو من الأدلة التي استدل بها من قال بأن العمرة واجبة. وإن كان هذا الحديث جاء في روايات أخرى في الصحيحين لم يذكر فيه مسألة العمرة، وإنما اقتصر على الحج. كذلك هذا الحديث جاءت فيه زيادة فيما يتعلق بغسل الجنابة وإتمام الوضوء، كل ذلك مما زاد على رواية الشيخين. والذين استدلوا بوجوب الحج والعمرة بمثل هذا الحديث قالوا إن هذا الحديث صحيح، وأن هذه الزيادات التي جاءت فيه صحيحة، وعندئذ يعمل ويقبل ما رواه الثقة زيادة على ما رواه غيره. وأثبتوا من خلال هذا الحديث أثبتوا وجوب العمرة إذ جاءت منصوصا عليها زيادة على ما جاء في رواية الصحيح. قال الإمام المجد بن تيمية معلقا على هذا الحديث قال وهذا إسناد ثابت صحيح، ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. ومعنى في كتابه المخرج على الصحيحين أي إن أبو بكر الجوزقي أخرج كتابا استخرجه على الصحيحين، والاستخراج عند علماء الحديث أن يعمد شخص إلى مؤلف وإلى كتاب لإمام أو لشيخ له فيخرج أحاديث هذا الكتاب المذكورة بسنده هو، ولا يرويها عن طريق الشيخ، وإنما يتصل بالشيخ بواسطة شيخه أو شيخ شيخه. وكلما كان الشيخ كلما كان الاتصال بالشيخ الأدنى كلما كان ذلك أقوى في الاستخراج. فإن تعذر وجود سندين وضاقت الرواية على المؤلف يخرج الحديث عن طريق شيخه الذي ألف الكتاب المستخرج عليه. هذا النوع من التأليف يسمى بالاستخراج. وعلماء الحديث يقولون إن المستخرج يأخذ حكم الحديث حكم الكتاب المستخرج عليه، وأن ما جاء فيه من زيادات يعطى أو تعطى حكم الصحة إذا كان المخرج صحيحا، المخرج عليه صحيحا كما هو الحال هنا. فيكون هذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب العمرة استنادا إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال هذا إسناد ثابت صحيح، ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هذا الحديث يدلنا على أن العمرة من الأسباب الموجبة لتكفير الذنوب، لكن هل يدل على وجوب العمرة؟ الظاهر أنه لا يدل، إذ لم يرد نص في ذلك. لكن ساقها المصنف رحمه الله يعني ساق هذه الرواية على أنها من الأدلة التي تدل على مشروعية الاعتمار، وأنه أحد أسباب مكفرات الذنوب، كما قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لذلك فإن هذا الحديث يعني إيراده للاستدلال به على الوجوب ليس بظاهر، وإنما ظهوره في الاستدلال به على مشروعية العمرة. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد عرفنا أن الحج المبرور يعني الحج الذي يؤدى في صيغة كاملة توافق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره الرب سبحانه وتعالى في شأن الحج وما إذا ينبغي للإنسان أن يفعله في الحج. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود حيث لم يخرج هذا الخبر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث: الأحاديث في غاية من الصحة، ولذلك لم يتتبعها المؤلف واقتصر عليها ولم يورد ما يشهد لها من أحاديث أخرى. فقال: قوله إيمان بالله، قال: فيه دليل على أن الإيمان بالله وبرسوله أفضل من الجهاد. قال: والجهاد أفضل من الحج المبرور. وإنما استنبط المؤلف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر الأفضل حيث سئل أي الأعمال أفضل، فبدأ بذكر الأفضل وقدمه على المفضول، مما يدل على أن الفضل يتنامى بذكر الأول فالأول، أو أنه يتناقص بذكر الثاني بعد الإيه؟ بعد الأول. قال: وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها، يعني على بيان الأفضل من الأعمال من غيره. قال: وأحق ما قيل في الجمع بينهما فتارة تجعل الأفضل الجهاد، وتارة الإيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك، يعني فتنوعت الأحاديث. قال: وأحق ما قيل في الجمع بينها أن الفضيلة يختلف، هكذا عندكم، أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب. فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، يعني حسب ما يناسبه. وإذا كان كثير المال، يعني وإذا كان المخاطب كثير المال قيل له أفضل الأعمال الصدقة. ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين، يعني ومدى ما يحتاجون إليه. قال: قوله مبرور، قال ابن خالويه: المبرور المقبول، يعني هذا عند علماء اللغة. وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. ورجحه النووي، أي ورجح النووي التعريف الثاني. نعم. هذا يتوقف على مرادنا من الإيمان، فإن الجمهور على أن الإيمان كما مر بنا تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإذا قيل إيمان بالله يعني التزام بالتصديق وبالإيه وبالإقرار وبالعمل، هذا هو المراد. ها ايش اساس الايمان؟ اساس الايمان بدون عمل غير موجود، لان احنا قلنا تكلمنا في بابي او في مسائل للتوحيد ان الجمهور على ان الايمان التصديق والاقرار والعمل، وذهب الحنفية الى ان الايمان هو التصديق والاقرار، وذهب أبو منصور الماتوريدي إلى أن الإيمان هو التصديق فقط، وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار، وقد عرفنا ما قاله أهل الاعتزال والجهمية من أن الإيمان هو المعرفة. فنحن نقول إن المراد بالحديث في الحديث بالإيمان هو مجموع التصديق والإقرار والعمل. قال: وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي، وقيل غير ذلك. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. قال: ولأحمد والحاكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قالوا: يا رسول الله، ما بر الحج؟ فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. قال في الفتح: وفي إسناده ضعف، يعني في هذا الحديث. الكلام على هذه الكلمات في نعم، وقد تقدم في إسناده ضعف، ولو ثبت كان هو المتعين دون غيره، يعني لو ثبت هذا التعريف من النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: ما الإسلام؟ إلى قوله: وتحج البيت. قال: قد تقدم الكلام على هذه الكلمات في أوائل كتاب الصلاة. قوله: وتعتمر. قال: فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة، ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب. قال: لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران، لا سيما وقد عارضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدم وجوب أو بعدم الوجوب. إلا أن الذي ينبغي أن يعرف أنه لا تعارض بين هذه الرواية والروايات التي لم تذكر العمرة، كما قلنا، لأنها من باب زيادة الثقات، وزيادة الثقات مقبولة.
حديث متواتر مشهور عن
النبي عليه السلام. من قال انها متواتره؟
مشهوره اكبر
لا ليس، اما التواتر فلا، لكن هذه روايات متعدده فيها زياده ونقص، فاقتصر بعضهم على الروايات الناقصه وبعضهم زاد. وإذا قلنا هذا الحديث مستخرج، يعني في جاء في حديث في كتاب المستخرج في المخرج على الصحيحين لأبي بكر الجوزقي كما أشار إليه، يدل على أن هذا الحديث ثابت، وأن من رواه، وهذا يعني من فوائد الاستخراج، أن الزيادات التي ترد فيه تعطى حكم الايه؟ حكم الأصل. ها؟ مكنا مرينا بها وأنها مضاعفة، ما ثبت منها حديث، وإنما اعتمد المؤلف على البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية قد زالت بذكر الأحاديث التي جاء فيها النص بوجوب الايه؟ العمرة. ايه هو ذكر بني الإسلام على خمس. هذا الحديث لو رجعنا إليه لوجدنا أنه في بعض الروايات لم يذكر الحج أصلا، لأنه عندما قال بني الإسلام على خمس لم يكن الحج مفروضا أصلا، وإنما ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة ورمضان. ولذلك العلماء هناك قالوا ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض، فلا يصلح أن يكون معارضا لحديث جبريل. واضح؟ قال: فإن قيل إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب، فيقال ليس كل أمر من الإسلام واجبا، لكن هذا في الحقيقة ليس بجواب، لأن النبي إنما ذكر الواجبات في الحديث، فقد ذكر الصلاة والصوم والزكاة والغسل من الجنابة وهو واجب، وإكمال وتتمة الوضوء وهو من الواجبات، فهذا أيضا من الأدلة التي ترجح قول من قال بأن العمرة واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.